أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، يعني لصلاة العيد. قالت: فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، يعني في يوم العيد، صلاة العيد، ومناسب في هذه الليلة وقد بقي على رمضان ليلة أخرى وينتهي. نسأل الله عز وجل أن يكون قد تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعلنا من عتقاء من النار سبحانه وتعالى. يأتي العيد، و كلمة العيد مشتقة من العود، يعني العادة اللي متكررة تأتي في كل رمضان، بعده يأتي عيد الفطر عادة، كذلك عيد الأضحى في ذي الحجة موسم حج المسلمين يأتي عيد الأضحى عادة، فكل ما يعود بعادة متكررة فهذا العيد. العيد فكلمة عيد لغة مشتقة من العود، وهو ما اعتادك أي تردد عليك مرة بعد مرة. سمي العيد بذلك، وهو العيد المعروف عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه يعود ويتكرر، وتعود فرحة المسلمين ويتكرر فرحتهم بعيد الفطر والأضحى. في العيد كما هو معلوم العيد يبدأ بالصلاة، العيد يبدأ بالصلاة، والعيد وإن كان عادة فيها فرح وفيها سرور، ولكن فيها أيضا العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. فأعياد المسلمين هم عيدان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة لما قدموا: وجد لهم يومين يلعبون فيهما، يعيدوا فيهم من قبل الإسلام، أهل المدينة كان لهم يومين يلعبوا فيها وقالوا العيد بتاعنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أبدلكم الله عز وجل خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فأخبرنا أن عيد الفطر عيد للمسلمين، عيد الأضحى عيد للمسلمين. صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى صلاة يبدأ بها يوم العيد. أول شيء الصلاة تقربا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحمد لله سبحانه على ما وفق من العباد. هتلاقي أن العيد يبقى عقب عبادة وعقب زيادة في العبادة، في عيد الفطر رمضان وليالي رمضان وقيام رمضان، عيد الأضحى عقب التسعة أيام اللي هي أفضل أيام العام في العباد، ما العبادة في أيام أفضل منها في هذه التسعة الأيام أو العشرة الأيام اللي من شهر ذي الحجة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجتهد المسلم فيها في العبادة، ويختم في النهاية بالعيد الذي يفرح فيه المؤمن بأنه أدى عبادة لله سبحانه، زود في الاجتهاد، وجاء الآن العيد وهو عيد الأضحى اللي هيبتدي بصلاة العيد كما عرفنا. صلاة العيد حكمها عند جمهور العلماء أنها سنة، وعند الحنابلة أنها فرض كفائي، يعني الخلاف بين العلماء في أنها هل هي فرض كفائي ولا إن هي سنة. عند الأحناف على قول من الأقوال عند الأحناف أنها واجبة، وجعلوا الواجبة مرتبة بين السنة وبين الفرض، بين الفرض وبين السنة، فيعتبر أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي سنة متواترة أو بآية في القرآن يعتبر هذا القطعي، لكن ما ثبت بحديث يعتبر أن هذا من الواجب ولا يصل إلى مرتبة الفرض. فهم الأحناف يقولون إنها واجبة على قول من الأقوال، لكن الأغلب على أنها سنة. صلاة عيد الأضحى يمكن بعض المتأخرين قالوا إنها فرض عين، إنها فرض عين، ولكن هذا القول غريب، هذا القول إن قالوا بعض المحدثين من العلماء الأفاضل، لكن هذا خطأ، هذا خطأ، إن الإجماع من قبل ذلك على إنها ما حدش قال إنها فرض عين على أحد. ف فنذكر ذلك فقط عشان ما تغطرش أنك تذكر أن هذا فرض عين. فنقل النووي الإجماع على أنها لم يقل أحد أنها فرض عين، إنما الخلاف أنها هل هي سنة والفرض كفاية. هذا قول الحنابلة. فرض الفرض الكفائي معناه إذا قام به البعض سقط الإسم عن الباقين، هذا فرض الكفائي. أما فرض العين معناه إن من لم يصلي العيد آثم، حتى لو صلى المسلمون في مساجدهم وأماكنهم وإنسان تخلف ولم يصلي يكون عليه إثم، هذا معنى فرض عين. فالعلماء كما يقول النووي أن صلاة العيد مشروعة، وأجمع المسلمون على ذلك وعلى أنها ليست فرض عين، على أنها ليست فرض عين. لكن يقول أن جماهير العلماء من السلف والخلف على أنها سنة لا فرض كفاية، يعني الأكثر من العلماء أيضا. وفرق بين الأكثر والإجماع، إجماع كل الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. إذا جاء الإجماع على شيء فلا يجوز أنه اخترع قول جديد بعد الإجماع. فلعل من قال بفرض عين لم يطلع على ما نقله العلماء من الإجماع، لكن الأكثر على أنها سنة. البعض من العلماء كما ذكرنا الحنبلة على أنها فرض كفائي، والقول قريب يعني سنها سنة وأنها فرض كفائي، يعني اللي هيقول سنة قام بها المسلم لن تترك في مكان إنها تصلى العيد، على أنها فرض كفائي هؤلاء اللي صلوا العيد أسقطوا الإسم عمن لم يصلي. ولكن لا ينبغي على مسلم أن يتركها، لا ينبغي على مسلم قادر أن يترك صلاة العيد، وخاصة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور. والمرأة لما يقول هذه عاتق يطلق على الفتاة الشابة التي جاوزت سن التمييز وكأنها عتقت من الخدمة، يعني بطلوا أهلها يشغلوها، كانت طفلة صغيرة يبعتوها روحي هاتي كذا اعملي كذا تخرج من بيتها، ولكن إذا وصلت لقريب من سن البلوغ يقوم يقعدوها بقى في البيت. هذا معنى عاتق، عاتق كأنها اعتقت من الخدمة وأعدوها في البيت ما كبرت بأهلها. فهذه العواتق كأن الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الجميع لصلاة العيد. قالت أمرنا أم عطية تقول أمرنا أو أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. وفي رواية لمسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. فأخذ البعض من العلماء أن آتي الحديث أمر، وطالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرض، وهذا فرض واجب. هذا كلام كله صحيح، أنه إذا لم يكن إجماعا قبل ذلك على أنه لا مش واجب هذا الفرض، فعلى ذلك هنا الإجماع لا يدلنا، الإجماع يدلنا على أن هذا الأمر ليس على وجوب. ثم في الحديث نفسه ما يفيد أنه الأمر مش الصلاة، ما قالش صلاة العيد، ده أمر بإخراج الحيض والعواتق لشهود الخير، إنها لا تحرم من خير لكن تحضر دعوة المسلمين. الحيض مش هتصلي، فين صلاة فرض العين اللي هتبقى على الحائط؟ حائط ستخرج وتعتزل المصلى. يبقى الكلام مش في الصلاة، الكلام ليس في الصلاة، ولكن الكلام في الخروج لسماع الدعاء ولحضور الخير ولحضور دعوة المسلمين. إخراج الحيض لاتفاق على أنه ليس هذا واجبا أن تخرج المرأة الحائض لصلاة العيد لأنها لن تصل. الغرض أنه صلاة العيد مستحبة وفرض كفائي على قول الأحناف، فينبغي على المسلم ألا يتركها وهو قادر على أدائها. يدخل وقت صلاة العيد بارتفاع الشمس بعد طلوعها اللي هو على وقت الضحى. على وقت الضحى لو فرضنا النهاردة صلاة الشروق على الساعة 6 هيبقى وقت الضحى يبدأ من 6:30، من هذا الوقت يبدأ وقت صلاة العيد لغاية قبل صلاة الظهر، كله وقت للعيد. يخرج وقت صلاة العيد بالزوال، يعني بالأذان لصلاة الظهر وقت الزوال يخرج الآن وقت العيد ويدخل وقت صلاة الظهر، لكن المستحب أن تكون في أول النهار ولا تؤخر، لا يستحب تأخيرها. في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. كان بيتكلم في عيد الأضحى، والأول شيء في هذا اليوم كون يقول أول شيء في اليوم معناه أنه أول ما يبدأ اليوم من بعد طلوع الشمس أول حاجة الصلاة ثم النحر بعد ذلك أو الذبح بعد ذلك. أيضا جاء في سنن أبي داود عن يزيد ابن خمير الرحبي أو الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام كأنه جد زمان بعد الخلفاء الراشدين بقى البعض من الأئمة أو لا يأخروا صلاة العيد جدا على من نسيبه، فأنكر عبد الله بن موسى ذلك، إن ما كانتش هذه العادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إحنا نتأخر كده بصلاة العيد، ده الوقت اللي أنتوا هتبتدوا فيه الصلاة إحنا كنا خلصنا سماع الصلاة وخلصنا كمان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، يعني في وقت الضحى. صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى زي بعض الصلاتين، ولكن يستحب إن صلاة عيد الأضحى تتقدم شوية. مثلا فرضنا حيصلى على أول وقتها صلاة العيد مثلا، أو وقت الضحى يبدأ 6:30 فرضنا، يبقى صلاة عيد الأضحى حيث الناس يخلصوا بسرعة يبدأوا يذبحوا، يبقى قدامهم اليوم ممدود للذبح. عيد الفطر يستحب يأخر شوي، يأخر ليه؟ يمكن حد تأخر في دفع زكاة الفطر يقوم يلحق قبل صلاة العيد يدور عن الفقراء فيعطيه، فحكمة إن عيد الفطر تأخر شوي، أخر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة يأخر شوية. صلاة عيد الأضحى تقدم، وإن كان الجميع مش هتكون قبل وقت الشروق وارتفاع الشمس كما ذكرنا. في حديث في صحيح البخاري عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. هذه سنة أيضا من السنن، إن التفريق بين يوم العيد ويوم الصوم. يوم الصوم أنت بتطلع من بيتك وأنت صاحب، تخرج إلى البيت الله عز وجل لصلاة الفجر، وتخرج لعملك بعد ذلك أنت صاحب، خارج من بيتك وأنت ما كلتش. ولكن يوم العيد لتفرق بين امبارح والنهاردة، بين الصوم وبين الفطر، فيستحب لك أن تفطر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة العيد يفطر قبل خروجه على تمرات صلوات الله وسلامه عليه. لكن في يوم الأضحى عكس ذلك، ما كانش يأكل لغاية ما يرجع، ويذبح ويأكل منها. وهنا حكمة أيضا، الإنسان يصبح الصبح جعان عايز يأكل حاجة، فلما يبقى متكتف إنه لما أذبح أكل من لحم الأضحية يقوم هو مستعجل، هيعجل للفقراء أيضا ويعطي الفقراء سريعا مش هيتأخر. لو إنه أكل في البداية مش مهم عند الفقراء في الصبح الظهر العصر في زمان من أكلت خلاص، لكن لا، يوم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنه ما بيأكلش هو قبل ما يصلي عيد الأضحى، وبعدين يذبح الأضحية بتاعته ويطبخ له حدا منها يأكلها صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه إشارة عدلوا للفقراء أعطوهم من اللحوم حتى يفطروا بهذه اللحوم. السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، وكلمة مصلى بمعنى المكان الفضاء المتسع، وهنا المساجد ما تسعش جميع المسلمين، فمن أفضل ما يكون أن يجتمع الناس كلهم في مصلى، يعني في مكان واسع فسيح يسع الناس جميعهم أو أكثر الناس. فالمدينة الطرق ضيقة، شوارع ضيقة، فعشان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس يحضر من كل مكان، كان يأخذهم ويخرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في الصحراء خارج المدينة. هذه كانت المصلى، مصلى في خارج المدينة، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم في الفضاء. تسمى المصلى، تسمى الصحراء، تسمى الجبان. الجبان، الجبان معنى الصحراء، لأنه يجبن الإنسان الذي يدخل فيه، يدخل في الصحراء يخاف، يمشي في الصحراء، وكان العرف الجاهلية يخافوا من الصحراء، فإذا واحد منهم سافر وجاء عليه الليل يقوم يكفر بالله ويشرك بالله والعياذ بالله، ويقول أعوذ بسيد هذا الوادي، أعوذ برب هذا الوادي، من جبنه وخوفه في المكان اللي هو فيه يقوم ينسى ربه سبحانه ويتعوذ بالجن. بالجن مين بقى؟ العفريت الكبير بتاع الوادي ده، فيتعوذ بالله بهذا الجن اللي في هذا المكان. فجاء الإسلام منع ذلك وحرم ذلك، وأخبرنا هذا من الكفر بالله والشرك بالله، ولا عاصم إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكانت تسمى الصحراء الجبان، الجبان، وسميت المقابر الجبان لذلك، لأنها في الصحراء، لأنه كان الجبان جبابين خارج المدينة، برا المدينة في الرملة خارج المدينة، فسميت ذلك. كأنه كلمة جبان وجبانة معنى صحراء، الصحراء اللي يجب من يدخل فيها. فلذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يخرج يقولون خرجنا إلى الجبان، مش خرجنا المقابر، مش خرجنا المقابر كما يظن الكثير من المسلمين ان يوم العيد صنع ان يروح المقابر يوم العيد ويحتج يقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للجبان. هذا خطأ، هذا خطأ. الجبان اللي قصدها الصحراء اللي بيصلي فيها العيد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى السنة ان يكون مكان كبير متسع يسع الناس صلوا فيه. لذلك قال الشافعي وغيره أما أهل مكة فيصلون في المسجد في الحرام في المسجد ليه؟ المسجد الحرام كبير جدا يسع جميع من هنالك، فعلى ذلك الصلاة تكون، مش هيلاقوا مكان في مكة، مكة ضيقة جبالها كثيرة لا يجد مكانا في مكة ليجمع فيها الناس إلا المسجد الحرام. قال أما غيرها فيستحب أن يخرج الناس إلى الصحراء للصلاة إذا وجدت صحراء، إذا وجدت سحاب ضخمة كبيرة تكفي الكثيرين من المسلمين. يبقى هذا الخروج إلى الصحراء إلى مكان متسع يسع المسلمين. لكن إذا كان زي حالتنا كده في مسجدنا، مش هنقول إن احنا نخرج برا في الشارع ونقفل المسجد ونصلي، ما فيش حكمة في هذا الشيء، لا حكمة في ذلك. ويمكن بعض الإخوة يعني يقول لك إن مش السنة الصلاة في المسجد في العيد، اقفلوا المسجد طيب ونصلي فيه، صلي في الشارع، صلي في الشارع، وإيه اللي أنت جبته من عندك صلي في الشارع؟ ولا شيء، المسجد يسع الناس والشارع يكمل والشارع ما بيسعش الناس، فليكن في الجميع. لكن هنا الخروج لحكمة معينة، إن مكان يسع الجميع. أما هنا بداخل البلد في الشوارع والأزقة ما في الشارع يسع جميع المسلمين، البيوت تقطع هذا الشيء، فلو في ساحة ضخمة كبيرة يخرج إليها الناس هذا جميل، إذا كان في مكان صحراء يخرج إليه الناس هذا حسن. أما اقفلوا كل المساجد وصلوا قدام أبواب المساجد، ليست هذه السنة، ما صلاش قدام باب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قفلش المسجد النبي وقف قدامه وصلي، ما حصلش هذا الشيء. فعلى ذلك هذا الفهم فهم خاطئ، لكن الخروج يخرج للصحراء، يخرج لمكان متسع، يخرج أحيانا بعض الأماكن يجتمع خمس ست مساجد ويلاقوا شارع ضخم يعملوا فيه، لا مانع، لا مانع، هذا حسن لا مانع. لكن ما تلزمش الناس ولا تقول إن هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن تقفل باب المسجد وتصلي قدام المسجد في الخارج، هذه ليست سنة ولا شيء. السنة أن تخرج إلى الصحراء لعل أنها مكان متسع ضخم يسع الناس، يبقى كل المسلمين، مفيش حاجة اسمها أيام النبي صلى الله عليه وسلم كل مسجد يصلي فيه، وكان مساجد كثيرة أيامه صلى الله عليه وسلم، كان أهل العوالي لهم مساجد يصلون فيها، أهل اليمين لهم مكان يصلوا فيه، الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلون الصلوات الخمس، لكن في صلاة الجمعة كانوا ينزلون من العوالي فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صلاة العيد اجتمع الكل ومن حولهم لصلاة العيد، يضيق عنهم المسجد ويضيق ما حول المسجد، فكان يخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبان أو إلى الصحراء فيصلي به. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب خروج النساء لصلاة العيد للحديث الذي ذكرناه، فإذا كان النساء خرجن حتى لو فيهن حيض، ولكن الحائض ما تقطعش الصفوف، إنما تكون الحائض معتزلة، يكون الحائض وراء خلف الصفوف، بحيث اللي مش حائض بتصلي في الأمام خلفهن الحوائض. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاه، ما يعتزلنا مصلاه، ما تبقاش المرأة الحائض والتانية والتالتة قاعدين في وسط الصفوف يقطعوا صفوف الناس بجلوسهن بين الصفوف، إنما يعتزلنا المصلى. أيضا هنا تنبيه، المرأة التي تخرج لصلاة العيد ولا لصلاة التراويح لابد تكون مرتدية الزي الشرعي، الصلاة لابد المرأة تكون بالحجاب الشرعي الذي شرعه الله عز وجل والذي أمرنا به النبي صلى الله وسلامه عليه. أما المرأة اللي تخرج لصلاة العيد لبسة بنطلون ورايحة تصلي، اللي حط على رأسها إشارب وطلع للصلاة، اللي جزء من شعرها باين، هذه صلاة بطلة، هذه كلها رايحة وتعب نفسها على صلاة بطلة، صلاة ليست صحيحة. المرأة عورة ولابد من الستار في الصلاة، فإذا بدت عورتها في الصلاة بطلت صلاتها. فهنا المرأة التي تخرج لصلاة العيد تخرج وهي بحجاب الذي أمر الله عز وجل به والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتحترز المرأة اللي تطلع لبسة بنطلون لبسة لبس محزق واللي عاملة على شعرها إشارب مبينة والشهة مبينة الأجزاء من رقبتها وصدرها وحتة خرقة فوق رأسها وعاملة نفسها هي محجبة، الأخرى اللي تلبس حجاب من فوق وبنطلون محزق من تحت وفكرة نفسها محجبة، هذا كله باطل، هذا ليس حجاب إسلامي، ده أهل البدع والضلالات بيدخلوه على الناس لك الموضة. هذه الموضات بيخترعها في فرنسا، في فرنسا بيعملوا زي المحجبات في فرنسا، هل ترى فرنسا خايفة على دين المحجبة بتعملها زي عشانها؟ فرنسا هذه بلد النصرانية، وفرنسا البلد اللي يحارب فيها الإسلام ويشجع فيها أعداء الإسلام، فرنسا اللي هتعمل الموضة للنساء المحجبات تلبس المرأة المحجبة؟ ليس كذلك الأمر، كيف يفتن الإنسان عن دينه؟ كيف تفتن النساء؟ المرأة مش هتيجي مرة واحدة وهي لابسة نقابها هتقول لا إلا عين نقاب ولبسي البنطلون، ولكن بالتدريج شيء فشيء تعمل لها حجاب مزركش ومزوق ومعمول، وتكشف جزء من هنا وتحزق جزء من هنا وتعمل كذا لغاية ما ضاع الحجاب على المسلمات، وأصبح الأمر الآن على ما ترى فيه الطرقات، كل واحدة فاكرة نفسها محجبة، لابسة بنطلون جينز وماشية بيه، لابسة حزام على وسطها ومش عارف عاملة فيه ايه، مدلدلة ايه من فوق راسها ومن على وسطها، كأن بتقول للناس بصوا على هذا، لا حول ولا قوة الا بالله، هذا الحجاب الذي صار الآن، وتظن نفسها أنها محجبة وإن خلاص هتهرب من النار بهذا الشيء. هذه فتنة عظيمة جدا. شوفوا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما يا ترى عملوا إيه النساء أيام عائشة رضي الله عنها. سيدة عائشة ميتة إمتى؟ ميتة عندها 68 سنة سيدة عائشة رضي الله عنها، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولها 18 سنة، يعني ميتة سنة 50 رضي الله عنها. هنا السيدة عائشة في خلال هذه الفترة اللي كان متوفر فيها الصحابة وغيرهم، تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدث النساء، إيه اللي أحدث النساء سنة 50 وسنة 60 وسنة 70، إيه اللي أحدث النساء؟ كان النساء هناك المرأة بنقابها، المرأة بالحجاب الكامل، ويمكن البعض يمكن يتزوقت شوية يمكن كذا، ولكن ما زال محتفظة. أمال لو شافت السيدة عائشة النساء اللي عملوا زمان هتقول إيه السيدة عائشة رضي الله عنها؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حضر كان عمل إيه في هؤلاء؟ جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة، كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. كنا نساء بني إسرائيل يتخذ إبدا من فعل بني إسرائيل، إن النساء كانت المرأة تحط رجل من خشب كعبة عالية، يعني تلبس كعبة عالية عشان تمشي به تبان أطول من طولها الحقيقي، أو علشان تعلى وتبص على الرجال من داخل المساجد، نساء بني إسرائيل. فصلت عليهن الحيض، ما هو الحيض مولود من زمان من أيام حواء الحيض مولود، ولكن هنا كأنه صلت عليهن التعب الذي يكون فيه. والحالة الثانية المنع من المسجد، المرأة إذا حائض لا تدخل مسجدة، ما تدخلش مسجدة وهي حائض، فصلت عليهن ذلك للحد من دخولهن المساجد في ذلك. هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، قالت فحرم الله عليهن المساجد يعني في وقت حيضهن. هنا نساء بني إسرائيل فعلنا ذلك استشرافا عشان المرأة تنظر للرجال، فإذا كان المرأة تخرج فتنة للخلق وفتنة للرجال كيف يكون حالها وكيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ورأى ما صنعنا النساء لمنعهن من المساجد. فلتحذر المرأة المؤمنة أن تذهب إلى بيت الله لتفتن الرجال وتفتن الخلق في الطرقات، ولتتقي الله سبحانه في زيها وفيما أمرها الله عز وجل بالمحافظة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يقول فريقين من نفس صنفان من الناس ما شفتهمش أنا. النبي صلى الله عليه وسلم مين الاثنين دول الصنفان؟ قال قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، الشرط يعني الشرط معهم عصيان معهم كرابيك بيضربوا بها الناس. قال ما شفتهمش، ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء. سيكون فكان. قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. شوف هنا الوصف، نساء كاسيات عاريات يعني لبسة هدوم وكأنها مش لبسة حاجة، هدومها تفصل ما تحتها، كاسية عارية، مميلات مائلات يعني مشى معوجة مش عدلة، تميل الناس وتفتن الرجال. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، حط على رأسها باروكة، حط على رأسها تسريحة شعرها عاملة زي سنام الجمل فوق دماغها. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا حديث صحيح مسلم، هذا حديث صحيح مسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك وتعرف المرأة ذلك وبعدين تضحك على نفسها وتبعد تقول شوفوا بيقولوا علينا إيه، عايزين يكفرونا، شوف ما تعدامش يطلع لها شيخ من مشايخ المدرن بتوع الأيام دي ويقول لها لا ما فيش حاجة، ترى ما أني مغطية راسك ولبس حاجة سطر جسمك، ما فيش حاجة في هذا الشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء أكثرهم جهلة، لا يعرفون دين الله ولا يعرفون أحكام كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ الواحد من هؤلاء يقول لك أنا ما بفتيش، يتكلم في القصص ويتكلم في الحواديث، يشد الناس إلى الحواديث والقصص اللي بيحكيها، بعد ما يلتف حول جمهور كثير يبتدي يفتي في دين الله عز وجل ويتكلم ويقول لك لا دول ده كلام غلط اللي بيقولوه والصح كذا، ويفتي في دين الله عز وجل مع عدم علمهم بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا على مثل هذه الأحاديث لغوها، ما تتقالش هذه الأحاديث، أو يقولها لا مش المقصود بها كذا، ده مقصود بها كذا وكذا. لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا خرجت متعطرة وذهبت في طريقها قال فهي زانية، المتعطرة تمشي فيه. ليس المرأة أن تمشي متعطرة في الشارع، وزانية هنا المعنى في أنه مقدمات كأنها تدعو بهذه الرائحة إلى الخطر وإلى الخطأ، ولكن ليست هذه الزانية التي أمر بإقامة الحد عليه، مش هي دي اللي أقام، ولكن وصفها بذلك تقوم الدنيا وما تعودش، إزاي تقال عليها زانية؟ لا ما صحش هذا الحديث. سبحان الله، تأتي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو في الصحيحين ويكذبوها، يقول لك لا ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، سيبك من كتب الصفرة اللي عندك ودي اللي بتقوله، وإلغي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علشان هذا المغفل الذي يتكلم بجهل وبغير علم، الذي يلغي ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وخدع الناس بأنه أنا ما بفتيش، أنا بس بقول بدعو الناس مش عارف لإيه، وبعد الحواديت والقصص والتفاف الناس الآن يجي المرحلة الثانية الفتوى، وغصب عن الناس يقبلون هذا الشيء. جمهور، كل واحد بيتكلم زي بتوع السينما، جمهوري أنا عندي جمهوري، ده عنده جمهوره وده عنده جمهوره، وفين جمهور الكتاب والسنة؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأمر مش الاستكثار بالكسرة، بيسمعني مليون واحد يسمعني 2 مليون وأنا بأثر مش عارف في كم، الأمر ليس كذلك. الأمر في أنه ما الذي تقوله؟ هل تتكلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بتكلم بدماغك وبعقلك؟ من كان يفتي فبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء السلف المتبعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نرجع هنا، يستحب الغسل للعيدين، استحب العلماء ذلك وما صحش فيه حديث، ولكن جاء أثر عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. عبد الله بن عمر قبل ما يذهب للمصلى في يوم عيد الفطر كان يغتسل، والقياس على الجمعة، صلاة الجمعة لاجتماع الناس فيها حتى لا تكون رائحة كريهة من عرق ونحوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاغتسال يوم الجمعة، فالقياس على يوم الجمعة أن كل اجتماع يجتمع فيه الناس استحب المسلم أن يكون مغتسلا متنظفا من أجل ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.